وكذلك على الأصح في غير ذلك كالإقبال بدخول الوقت مثلا، فإنه يحصل العلم فيه بواحد عدل. ولذلك يقول محمد بن رحمه الله: جاء في الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. وكذلك الإخبار بتنجس الماء مثلا أو تغيره، وفيه يقول الفقهاء: خبر الواحد مقبول إذا بين وجهه بين أو نحو كمذهب حذاء، إذا كان متفقا معك في المذهب وبين لك أو بين لك وجه تغير الماء تقبل خبره. لكن إن كان لا يتفق معك في المذهب وأخبرك أن الماء متغير وكان يغير لديه ما لا يغير لديك، يعني لا تأخذ رأيه. قوله كذلك إذا لم يبين لك وجه التغير، لا بين وجه التغير فكنتما متفقين فيه، أو لم يبين هو اتفقتما مثلا، يعني تأخذ به. إذ لو لم يجب العمل به لتعطلت الأحكام، لأن أكثر الأحكام مروية بالآحاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد لتبلغ كتبه وتبلغ رسائله، كان يرسل بكتبه أشخاصا، فلما أرسل بكتابه إلى كسرى عبد الله بن حذافة بن قيس، وأرسل بكتابه إلى هرقل يحيى الكلبي، وأرسل كتب التي يرسلها دائما يرسلها مع شخص واحد مثل كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وغيره. وكذلك تبليغ الرسالة مثل إرساله لمصعب بن عمير إلى المدينة ورحمه. وكذلك الرسول نفسه مبلغ عن الله وهو واحد، حصل العلم بروايته. لو لم يجب العمل بخبره لم يكن لبعثتهم فائدة، يعني ما أحد. ولهذا كان خبر الآحاد حجة للمجتهد عند الأكثر، وقال الترخي: لا يجب العمل به في الحدود. الترخي أخرج من الحدود، قال: لأن فيه شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. الترخي من الحنفية الأئمة. وخبر الآحاد يوجب العمل وإن من اثنين من يتيهم قد حصل. يقول: إن خبر الآحاد يوجب العمل به إذا صح، فله شرط واحد للعمل به وهو الصحة، فهذا إن كان يقتضي عملا. فإن كان لا يقتضي عملا بأن كان عن خبر أو قصص أو كان في ما يؤمن به الشخص ولا يترتب عليه عمل من مشاهد القيامة مثلا والأمور الأخروية، فإن العمل الذي يجبه حينئذ عمل قلبي وهو الإيمان، فاختلف فيه هل يجب العمل القلبي أم لا. خبر الآحاد صحيح، هل يجب العمل القلبي أم لا. ومن ذلك أحاديث الصفات التي هي أخبار أحادي، فتجب العمل القلبي بمعنى اعتقاد الاتصاف بتلك الصفات، وهذا محل خلاف، والأول محل إجماع، وقد أجمع أهل العلم على أن خبر الآحاد الصحيح يجب العمل به. ودليل ذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: على أهليتك رجل شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمره مما نهيت عنه ما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحملناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى عطف الحكمة على الكتاب في الاحتجاج بقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكل هذا دليل على وجوب العمل به. ولذلك فإن أهل قباء حين أتاهم الرجل فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة الكعبة وهم يصلون استحالوا كما هم فصدقوه وعملوا بخبره لأنه غير متهم لديه ففقل بهم هذا بخبر واحد. قال وخبر الآحاد يوجب العمل يوجب العمل بإجماع والمقصود هنا بالإيجاب ليس إيجاب الأصولي لأن الإيجاب الأصولي مختص بقسم واحد من أقسام خطاب التكليف وخبر الآحاد المقتضي للعمل قد يكون مما يتعلق بالتحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة فعلم أن الإيجاب المقصود به هنا الإيجاب العقلي فمعناه يقتضي العمل وليس معناه أنه يوجب العمل به دائما لأنه قد يوجب العمل به وقد يوجب الترك وقد يقتضي ندبا وقد يقتضي كراهة وقد يقتضي إباحة فعلم أن قوله يوجب العمل إيجابا عقليا فقط لا إيجابا شرعيا ومعنى الإيجاب العقلي هنا ليس أن العقل يقتضي أن من بلغه خبر أحد لا بد أن يعمل به بل المقصود أن العقل يثبت ذلك فقط وإلا فإن الشرع هو الموجب هنا فلذلك لفظة الإيجاب هنا لفظة يوجب ليست على مصطلح الأصوليين في الإيجاب الشرعي ومعناها الإيجاب العقلي لكن مع ذلك ليست بمعنى الإيجاب العقلي المعهود لأنه لا تدخل للعقل في التكليف هنا فعلم أنها من الإيجاب العقلي لكن على سبيل المثال والمقصود بالعمل هنا ما يشمل الترك فلو جاء في خبر الآحاد النهي عن شيء فإنه يقتضي تركه وذلك الترك عمل بالخبر وإن من اثنين هو شيء قد حصل معناه حتى ولو كان خبر الآحاد عن طريق واحد أو عن طريق اثنين قوله من اثنين معناه من رواية ابن الفرد اليونان في طبقة من الطبقات وهذا المسمى عزيزا عند المحدثين وشبه معناه وما يشبه ذلك وهو من فرد به واحد في طبقة من الطبقات وهو الغريب عند المحدثين وإن حصلت روايته وإن حصل خبر الآحاد معناه حصلت روايته من اثنين وشبه وقد هنا مزحلقة عن محلها لأن إن داخلة على حصل معناها وإن حصل من اثنين وإذا دخلت عليها إن لم يجوز أن تدخل عليها قبل لأنهما حران ولا يمكن دخولهما على غير المعصية فكأن في الكلام حزن معناه وإن حصل من اثنين وشبه قد حصل فتكون جملة قد حصل تأكيدا لجملة الشرط المحذوفة التي هي مدخولهم معناه هو إن حصل خبر الآحاد من اثنين وشبه قد حصل وهذا يشمل ما يقع فيه التنازع وما لا يقع فيه أما ما يقع فيه التنازع مثل ما تقع فيه الشهادة كخبر الواحد في مجال أملاك الناس وحقوقهم فأخبار الآحاد هنا معملة قطعا وأما ما لا تنازع فيه كدخول الوقت مثلا وكذلك تغير الماء أو نجاسته مثلا فهذا أيضا يعمل فيه بخبر الواحد على الأصح إذ لو لم يجب العمل به لتعطلت الأحكام المروية بالآحاد وهي أكثر الأحكام والدليل على العمل به حينئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول الواحد في تبليغ رسالات ربه فقد أرسل بكتبه رسلا، أرسل عبد الله بن حذافة بن قيس وحده بكتابه إلى كسرى، وأرسل جثة الكلبية وحده بكتابه إلى هرقل، وأرسل عمرو بن أمية الضمري أيضا وحده بكتابه، وكذلك رسله إلى الجهات كلها، إنما كان يرسل أفرادا فيصح بهم الخبر وتقوم بهم الحجة. ومن ذلك كتابه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وفيه تفصيل كثير من الأحكام، فإنه قامت به الحجة على من بلغه، مع أنه خبر آحاد. وكذلك عمل بهذا أصحابه من بعده، فكتب أبو بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك كتابه المشهور الذي في الصحيح في نصب الزكاة، وهو العمدة، هو عمدة الاحتجاج في الباب كله. وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن خبر الواحد لا يجب العمل به فيما يدرأ بالشبهة كالحدود والارتصاص، وذلك لأن فيه شبهة، فلما كان يقصد العمل ولا يقصد العلم عندهم قالوا تدرع الحدود بالشبهات، وهذا الدرع إنما هو لثبوتها إذا حصلت الشبهة بالثبوت، أما في أصل المشروعية فلا درع. ولذلك كان رأي بعض الحنفية في هذا الوجه ضعيفا، وممن قال بهذا الشخصية، فدرع الحدود بالشبهات إنما هو على الأفراد إذا حصلت الشبهة في ثبوت مقتضى الحد منه، أما أصل مشروعية الحد فإنه مأخوذ به بأخبار الأحاد، مأخوذ بأخبار الأحاد به. مع أن النصوص الموجبة للحدود غالبا لا تكون إلا بالتواتر، ولو التواتر المعنوي، مثلا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية ورجمه اليهوديين، كل هذا تواتر معنوي، وكذلك جلده للعفيف وأمره لأنيس أن يرجم المرأة التي زنى بها، وكذلك جاء الجلد في القرآن إلا في الخمر، فإن الخمر لم يرد الجلد فيها في القرآن، ولكنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في أحاديث كثيرة. بقي أن التعزير الذي روي فيه بعض أحاديث الأحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراجح فيه أنه أمر اجتهادي حتى ولو صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من ضربات المشال فيمن أخذ من الثمر بعد أن يؤيه الجريم الذي خارج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ بفيه غير متخذ قبلة من الثمر المعلق قبل أن يؤيه الجرين فهو له، ومن أخذ منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين كان عليه يمزه معه عشر ضربات مثالا من الله. فهذا ليس حدا وإنما هو تعبير، ولذلك يجتهد الحاكم فيه. وكذلك قال مالك بعدم العمل بخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، وذلك أنه يرى أن عمل أهل المدينة حجة فيما رووه لا فيما رأوه، والمقصود عنده بأهل المدينة التابعون والصحابة رضوان الله عليهم، فقد أدرك ألفا من التابعين المدينة، أدركوا آباءهم من الصحابة، فكان يقول ألف عن ألف لا يعدل عن قوله، ويقول إن آخر الأحكام هو ما استقر عندهم، لأنهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وهرانيهم، واستقروا على هذا العمل ودامت فيه المشكلات مثل الراتبة إلى آخر أيام عثمان رضي الله عنه. فاستقرار الأحكام وعمل الخلفاء الراشدين كان في المدينة أكثرهم. فلذلك إذا ترك في هذه الفترة الزمنية الطويلة العمل بخبر آحاد صح من غير طريق المدينة دل هذا على نسخه أو على معارضته على الأقل بما هو أقوامه وهو عمل أهل المدينة. فلذلك ترك العمل بخيار المجلس مع أن المالكية يحملونه على وجه آخر وهو تأويله، لا يردونه من حيث مخالفته لقتل عمل أهل المدينة بل يردونه بتأويله. فالحديث فيه البيعان بخيار مالا يتفرقا، فالمالكية يقولون التفرق هنا بأنه تفرق بالأقوال لا تفرق بالألبان. نعم، وكذلك الحنفية يوافقونهم، التفرق هنا إنما هو بالأقوال لا بالأبدان. وقالوا التفرق المنهي عن الشرعان هو ما كان بالأقوال، ومن ذلك قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالإجماع. أما المقصود هنا التفرق بالأقوال لا التفرق بالأبدان. وكذلك أخذ مالك بأذان أهل المدينة الذي ليس فيه ترميع التكبير في البداية وفيه ترفيع شهادتين، قال لو غير أحد من الملوك الأذان لاشتهر ذلك بين الناس. هذا الأذان الذي كان ينادي به بلال 5 مرات في اليوم والليلة، وبعد ذلك استمر عليه المؤذنون طيلة عهد الخلفاء الراشدين حتى أدركوا هكذا، لو غيره أي أمير لانتشر ذلك وأهدى من الناس. وكذلك المد الذي هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبورتين ولا مسطوطتين الذي يكيل به المدينة المكيال ومكيال المدينة الميزان وميزان مكة كما جاء في حديث أبي داود. فقال لو غير أحد من الملوك المكيال لاشتهر ذلك وعرف من الناس، مثل ما اشتهر القضاع في العراق حين غير المكيال فسمي هو باسم المكيال، سمي الرجل القضاع باسم المكيال الذي غيره. نعم، فلذلك كان يأخذ به ولو خالفه خبر الآحاد. ومع هذا في الغالب أن المسائل التي نزع فيها مالك إلى عمل أهل المدينة يكون معها أخبار آحاد أيضا معارضة لأخبار الآحاد الأخرى، قد لا تكون في درجتها من ناحية الصحة فتتقوى بعمل أهل المدينة. وكذلك لم يذهب الحنفية إلى العمل بخبر الآحاد فيما خالفه راويه، قالوا راويه أولى من يعمل به، فإذا خالفه دل ذلك على نسخه أو تأويله. ولهذا ردوا كثيرا من أحاديث العراقيين التي لم يعملوا بها، فمثلا ردوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بلوغ الكلب، لا ولا الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7، فقالوا ثبت أن أبا هريرة غسل الإناء من بلوغ الكلب 3 وهو راوي. فلو كان الحديث صحيحا عنده أو لو كان غير منسوخ لعمل به، ولكن يجاب هذا بأنه ثبت عن أبي هريرة أيضا العمل بروايته، وأن العبرة بما روى لا بما رأى. وكذلك يقولون إن خبر الآحاد إذا عارضه جلي القياس، إذا عارضه القياس القوي لا يعمل بخبر الآحاد حينئذ، لأنهم يقدمون القياس الجلي على خبر الآحاد، وهذا الذي جعل مدرستهم تتميز بمدرسة الرأي، لأن التسمية هنا مدرسة الرأي ومدرسة الأثر ليست للإطلاق، ليس معناها أن أهل العراق لا يأخذون بالأثر، وليس معناها أن أهل المدينة لا يأخذون بالرأي، بل المقصود أن هؤلاء لهم إغال في الرأي مجال معين، وأن هؤلاء لهم إغال في العمل في مجال معين. المدينة يبالغون في الأثر بما روي، وأهل العراق يبالغون أيضا في القياس، يقدمونه في بعض الأحيان على خبر الآحاد. وكذلك يرى الحنفية أن أخبار الآحاد لا يعمل بها فيما تعم به البلواء، لأن ما تعم به البلواء يكثر السؤال عنه فيكثر الجواب عليه، فإذا لم ينقل تواترا دل هذا على بطلانه. ولذلك ردوا حديث أبو سرح بن صفوان في نقض الوضوء من مسجد ذكر الحنفية. لا العلم إلا لقرينة وقد خالف أحمد ورجل قد ورد. يقول إن خبر الآحاد لا يفيد العلم، والعلم المقصود به هنا اليقين، معناه لا يفيد، لا يفيد خبر الآحاد العلم. وهذه المسألة اختلف فيها الناس على أقوال أكثرها ثلاثة. القول الأول هو الذي اختاره المؤلف هنا، وهو أن خبر الآحاد لا يفيد العلم إلا إذا احتف بالقرائن المقوية له، سواء كانت تلك القرائن حالية أو مقالية. وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من أهل الأصول، اختاروا أن أخبار الآحاد لا تقتضي العلم اليقيني إلا إذا احتف بها من القرائن ما يقويها، كما إذا كان خبر الآحاد مثلا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فلا شك أن ثقتك بخبر شخص تختلف عن ثقتك بخبر آخر. لو أتاك أبو بكر رضي الله عنه وقف بين يديك وقال قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل كذا، لا يمكن أن تتشكك بصحة هذا الخبر، ليس لذات الخبر ولكن للقرائن، في منها المخبر ومنها أنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يروي حديثا من كذب علي متعمدا لا أخير. ولهذا قال علي رضي الله عنه وإذا حدثني غيره استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. فهذه القرائن إذا احتفت بها الخبر أزالت كل شبهة كانت محتملة. فلا شك أنك اليوم إذا أخبرك شخص معروف لديك بالثقة عن أمر لا يمكن أن يهم فيه ولا أن يقع في غلط، فإنك ستجزم بخبره، كما لو أخبرك الشيخ بأن مواعيد الدراسة في الجامعة مثلا قد تغيرت إلى وقت كذا، أو أن الامتحانات تأخرت أو أجلت وقت معين، فإنك ستجزم بهذا لأنه لا يمكن أن يحدثك واهما في هذا الأمر ولا غالطا فيه، فيحصل لديك العلم به. وكذلك ما لو كان الشخص نفسه هو صاحب القراء، لو أخبرك بأن موعدا هو كان وعدك فيه ضربه لك تأخر إلى وقت الفلاني، ستجزم بصحة الخبر هنا لما احتفت به من القراء. إذن هذا هو القول الأول وهو أقوى الأقوال جمهور الأصوليين المحققين. القول الثاني أن خبر الآحاد الصحيح يقتضي العلم اليقيني مطلقا، سواء احتسب القرآن أو المحتفوظ. وهذا القول مروي عن الإمام أحمد أن كل خبر آحاد صحيح يفيد العلم اليقيني، ولكن الذي يبدو أن إطلاق أحمد هنا لا يقصد به الخلو عن القرائن، بل لعل أصل ذلك أنه تكلم في أحاديث معينة سئل عنها فأخبر أنها يقينية، وتلك الأحاديث قد احتفت بقرائن لدى الإمام أحمد مقتضية بصحته، فيرجع هذا القول إلى القول الأول. ولهذا فإنك لو أخبرك شخص عدل عن أمر من الممكن أن يكون وهم فيه أو غلط، أو من الممكن أن لا يكون تثبت فيه، فإنه لا يحصل لك العلم بذلك. ولهذا كثيرا ما يرجع العدول عن أخبارهم فيخبرك عدل الآن بأن أمرا قد وقع، ثم يتصل عليك ويقول الخبر الذي بلغني كان غير دقيق أو غير صحيح، فحينئذ تعلم أنه لم يكن متثبتا في البداية. القول الثالث هو الذي أشار إليه بقوله ونفي قد ورد، هو أن خبر الآحاد لا يقتضي العلم مطلقا. خبر الآحاد البحث فيه هنا في الصحيح منه، لخبر الآحاد صحيح لا يقتضي العلم مطلقا. ويقول بهذا أشهر المعتزلة وبعض الأصوليين، وذلك أنهم نظروا إلى أن العلم اليقيني هو الذي يحصل برورة دون تدرج، وأن خبر الآحاد لا يحصل به العلم اليقيني الضروري، بل لا بد فيه من البحث عن القرائن. والبحث عن القرائن يقتضي أن العلم الحاصل به علم نظري غير ضروري. ولكن الجواب عن هذا أن المتواتر أيضا العلم الحاصل به علم نظري غير ضروري، لأنك لا يمكن أن تجزم به حتى تنظر هل وصل العدد إلى حد التواتر، وهل كان الخبر عن محسوس، وهل كانوا جازمين بإخبارهم، وهل يكذب قولهم هذا نص مثلا من كتاب أو سنة أو أمر لا يقبل التكذيب. فلهذا يعلم أن اليقين الذي هو علم ينقسم إلى قسمين، إلى ضروري ونظري. فالضروري ما كان مشاهدا مثلا حواس الحمص، فهذا يحصل به العلم الضروري، أنت رأيت فلانا دخل فحصل لديك علم ضروري لا يحتاج إلى مقدمات. وما يحصل عن طريق العلم النظري مثل اليقين الذي يحصل لك بمقتضى آية من كتاب الله، هذا يقين علم جاز، ولكنه ما حصل إلا عن طريق النظر، لأنك تبحث أولا هل فعلا هي آية من كتاب الله، هل هي يقينية الدلالة، هل هذا معناه، وهكذا. واليقين الحاصل لك بصدقها أنك تعلم أن الله حرم الكذب، ولو جاز عليه هو لحصل التناقض، التناقض مستحيل. أشار إلى هذه الأقوال الثلاثة في هذا البيت وحده بقوله لا العلم إلا لقرينة، وهذا القول الأول. وقد خالف أحمد هذا القول الثاني، ونفي قد ورد هذا القول الثالث. وشرط هنا الإسلام والعدالة والعقل والبلوغ لا محالة. قد ذكرنا فيما مضى أن التواتر لا يشترط فيه العدالة ولا الإسلام ولا العقل ولا البلوغ. نعم. أما أخبار الآحاد فلا بد أن يشترط للمخبر هذه الشروط التي هي الإسلام في حال الأداء، فخبر الكافر في حال الأداء لا ينفق به، أما إذا تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه فهو مقبول كما سنبينه. وكذلك العدالة المقصود بها هنا عدم الفسق، لا يكون مسفرا بالفسق ورقة الدين، فإن كان مسفرا بالفسق ورقة الدين لم تقبل روايته. وكذلك تمام العقل، فإن كان ضعيف العقل أو كان يقبل التلقين أو كان مخلطا لم تقبل روايته. وكذلك البلوغ، فإن كان صبيا في وقت الأداء لا تقبل روايته أيضا. وهذه الشروط ترجع إلى ثلاثة، هي الإسلام وعدم الفسق والتكليف، لأن التكليف يدخل فيه العقل والبلوغ، لا تكليف إلا بعقل ولا تكليف قبل بلوغ. وهي التي ينظمها بعض المحدثين يقول عدل الرواية له الإسلام وعدم الإسلام، يعني المقصود به التكليف، هذه شروطه. بخلاف عدل الشهادة فالعدالة في الشهادة تشترط لها شروط أكثر من هذا، سنذكرها إن شاء الله. أما هذه الشروط فهي لعدل الرواية الرواية لا يشترط له السرية ولا الذكورة، وأيضا للعداوة ونحوها.
ثم ورد فيه شرط في
عدم الشهادة، لا أقصد عدم العداوة. ترد لا كفر، تطبيق هذه الشروط أن ترد رواية الكافر، فالكافر ترد روايته إذا أدى وهو مشرك وهو كافر. وفي السن كذلك ترد رواية الفاسق إذا أدى وهو فاسق. وجنون ترد رواية فاقد العقل ومثل له بالجنون هنا. ولاطما كذلك ترد رواية الصبي. فهذه محترزات أربعة للشروط الأربعة على الترتيب. فرد ذا كفر هذا احتراز لقوله يثبت هنا الإسلام، وفسق هذا احتراز لقوله والعدالة، وجنون هذا احتراز لقوله والعقل، ولاطما هذا احتراز لقوله والبلوغ على نفس الترتيب. بزمن الأداء يكون كل هذه الأمور يشترط أن تكون في زمن الأداء لا في زمن التحمل. فيمكن أن يتحمل الكافر حديثا في حال كفره ويحدث به بعد أن يسلم فتقبل روايته كحديث أبي سفيان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وكذلك يمكن أن يتحمل الفاسق خبرا ثم بعد أن يتوب ويكون عدلا يؤديه كما هو ويقبل. وكذلك الصبي يمكن أن يتحمل الحديث في صباه ويحدث به وهو صغير كحديث حسن بن علي رضي الله عنه حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكحديث محمود بن الربيع، وكذلك حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دون العاشرة تقريبا أو في العاشرة. كذلك حديث حسين بن علي رضي الله عنهما. كل هذه أحاديث رواها رجال الصغار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وكذلك أحاديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. كل هؤلاء كانوا صغارا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجنون فظاهر كلام المصنف هنا أن الشخص إذا تحمل وهو مجنون وأدى وهو عاقل تقبل روايته، ولكن الذي يبدو أنه لا تقبل روايته مطلقا، لا إذا تحملها مجنونا ولا إذا أداها مجنونا، لأنه إن تحمل مجنونا كان بالإمكان أن يكون قد خلط عليه الجن فظن أمرا على خلاف ما هو ويحدث به بعد أن يرجع إليه عقله وهو لا يقصد الكذب، ولكن يحدث حسب اعتقاده فيكون مخطئا تماما. فالذي يبدو أن المجنون لا يدخل في الاحتراز هنا في قوله بزمن الأداء يكون. وكونه يرجح ضبطه بالنسبة للراوي يشترط له مع الرواية الضبط، والضبط المقصود به الحفظ والاستذكار. وللناس فيه ثلاثة أقسام: القسم الأول من خف ضبطه فكان نسيانه أرجح من ضبطه أو ذهوله أرجح من ضبطه، والقسم الثاني من تساوى ضبطه ونسيانه كان وسطا يذكر وينسى، والقسم الثالث من رجح ضبطه على نسيانه، وهذا القسم الثالث هو الذي تقبل روايته. أما من خف ضبطه جدا لأن كان نسيانه أكثر من ضبطه أو كان مساويا له فكلاهما لا تقبل روايته إلا بعارضه، إلا إذا احتفت بقرينة تدل على تقويته، مثل ما لو اقترن برواية شخص آخر أيضا على نفس المستوى فيكون حديثه حسنا لغيره. فإن ساواه له فرده قمر أو قميص. فإن ساوى ظهوره معناه إن كان ضبطه مساويا لذهونه ترد روايته قمن معناه كبير فهو قمن برد روايته. وما لكل فقه راوي الشرف لأن لدى الجهلين موئمة الغلط. يقول إن مالك رحمه الله تعالى يشترط في راوي الحديث أن يكون فقيها، والمقصود بفقيه فاهم لما يحدث به، لأن من لا يعي شيئا ولا يفهمه ربما يرويه بالمعنى على غير الوجه الصحيح فيغلط فيه، ولذلك ترك الرواية عن كثير ممن يروى عنهم من أهل المدينة يقول ليس أهلا لذلك وليس هناك، وكان لا يروي عن الأعراب البادية يترك الرواية عنه في زمانه، وهذا من تشدده في الرجال. لا يقصد أنهم مظنة عدم الفهم في النص، لأن كثير من الأحكام إنما هي لأن حاضرة فلا يفقهها الأعراب، فلو رووها لا يمكن أن يبدلوا في ألفاظها حتى بفهمها، وهذا محله في غير الصحابي. الراوي هنا المقصود به غير الصحابي، أما الصحابة فإنهم الذين أتمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من الوحي، وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم العدالة لدى من قد عرف، ملكة تمنع من بها تصف كبيرة وخفة صغيرة وجائزة أن يخل بنورؤتي. عرف العدالة هنا على مقتضى كلام الفقهاء لا على مقتضى كلام المحدثين، فالعدالة هنا عدالة شهادة لا عدالة رواية، وإلا فإن عدالة رواية عند المحدثين هي ما ذكرناه من قبل من عدم الشهرة بالفسق، ألا يكون معروفا بالفسق، أما إذا كان معروفا بالفسق ورقة الدين فهو غير عادل، لكن ما دون ذلك كله تشمله العدالة عند المحدثين. أما العدالة عند الفقهاء وهي عدالة الشهادة فلها شروط أكثر من ذلك، وهي التي أشار إلى بعضها أبو بكر بن عاصم في صحبته بقوله والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. هذه من شروط العدالة وهي أكثر من هذا، ويشترط فيها الحرية وكذلك البلوغ وكذلك الذكورة في بعض الأمور مثل الحدود مثلا ومثل النكاح، لا تقبل فيه شهادة النساء ولا نفس عقد النكاح، وكذلك الحدود والكفار. وهو هنا ذكر الشروط التي ذكرها ابن عاصم وقال ثم العدالة لدى من قد عرف ملكة، والمقصود بالملكة السجية معناها صفة راسخة في النفس تمنع من بها تصف كبيرة، معناه ما يمنع صاحبه من الوقوع في الكبيرة، وسواء حصل ذلك من خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته أو أن يتصف الشخص بوصف إيماني مقتضي منه الامتناع عن الكبائر، ووصف من المروءة أيضا يمنعه من الوقوع في الإخلال بمروءته والوقوع في الخفة ولو كانت مباحة شرعا. والكبيرة سيأتينا الخلاف فيها في المقصود بها هنا، وخفة الصغيرة معناه هو صغيرة الخفة، فهذا من الإضافة المقلوبة المقصود أن العدالة أيضا يشترط فيها أن لا يقع الشخص في صغيرة خسة، وصغيرة الخسة ناقبة للعدالة، لأن الصغائر منها ما هو خفيف ومنها ما هو دون ذلك. فما كان خفيفا مثل السرقة اليسير، سرقة الكثير مثلا النصاب، هذه كبيرة، لكن سرقة اليسير الذي لا قطع فيه هذه صغيرة، الشخص الذي يسرق ريالا واحدا هذا خفيف وهو صغيرة ليس كبيرة لأنه لا قطع فيه. وأما الصغيرة غير الخفيفة، والمقصود بالخسة هنا الخسة في عرف الناس، وإلا فكل ما نهى الشارع عنه فهو خفيف، مثل النظر إلى أجنبية مثلا، فإنه لا ينقض العدالة. وكذلك امتناع ما يخل بالمروءة، ولهذا قال وجائزا يخل بالمروءة، معناه أن العدالة ملكة تمنع أيضا مما يخل بالمروءة، تمنع جائزا يخل بالمروءة. والجائز المقصود به هنا جواز الشرعي هو معناه المباح، يخل بالمروءة معناه يفسدها في عرف الناس، والمقصود به هنا ما اتفق الناس على خسته أو على خلافه المروءة، لأن الناس متفاوتون في المروءة وأعرافهم متباينة. فمثلا قد يكون نوع من الملابس مخالفا للمروءة لدى بعض الناس وغير مخالف لها لدى آخرين، كذلك تغطية الرأس قد تكون مشروطة لدى بعض الناس وقد تكون مخلة بالمروءة لدى آخرين، وهكذا كشفه، قد يكون الكشف مخلا بالمروءة وقد تكون التغطية مخلة بالمروءة لدى آخرين. وكذلك المشي حافيا قد يكون مخلا بالمروءة لدى بعض الناس، مع أنه لم يكن مخلا بالمروءة في الصدر الأول، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا، ولم يكن مالك يلبس عليه من المدينة، قل تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحب أن أطاعها منها احتراما لرسول الله. فمما يذكرونه مثالا، نعم رده إلى العرف، لكن المقصود به العرف العام ليس عرفا خاصا ببلد معين، لأن الشخص بحسب بلده، وبعض الناس يحتفظ بأعرافه حتى خارج بلده، مثل ما كان عبيد الله بن العباس رضي الله عنه ما قال إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي. فمثلا الأكل في الطريق أو في السوق لغير السوقيين، أو أن يكون الشخص يضعه في جيبه ما يكون أن يأكله من المسجد مهلا ويأجل التبعي قبل الصلاة، انت قبل الصلاة يأكل وليس ما تكفل، هذه أمور جائزة ولكنها منافية للمروءة. سيناء السوق معناها شخص ساكن في السوق الذي هو من أهل السوق ساكن فيه دائما، هذا لو حرم عليه الأكل فيه لكان حرجا عليه،
ولا يستغرب
أنه
أخذه،
نعم هو ساكن فيه. نرجع هنا إلى الكبيرة والصغيرة، فالله عز وجل جعل ما حرمه من الذنوب منقسما إلى قسمين كبائر وصغائر، وبتقسيم آخر إلى ثلاثة أقسام، إلى كبائر وفواحش وصغائر، هي اللمن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. وقد تسمى الكبائر، وقد تسمى الصغائر أقصد ذنوبا سيئاته، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، وفي قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، المقصود بالسيئات هنا الصغائر، لأنه شرط اجتناب الكبائر لذلك.
تختلف العلماء في الفرق بين الكبيرة والصغيرة على أقوال كثيرة، وقد جمع كثيرا منها ابن حجر الهيثمي في مقدمة كتابه الزواجر عن التراث الكبائر، وهو أحسن كتاب في الكبائر جمع، وأوسعه وأغفره مادة وأكثره علما، مع أنه يحتاج إلى تهذيب، فهو يخرج الأحاديث التي يذكرها دون التقني عليها غالبا، لكن يذكر من رواها من أخرجها. ومن أشهر الأقوال في هذا أن الكبيرة هي ما توعد عليه بنار أو لعنة أو ترتب عليه حد في الدنيا، والقول الثاني أنها ما جاء تحريمه في كتاب الله، والقول الثالث أنها ما يشعر لضعف اكتراث صاحبه للدين، ما يشعر بأن صاحبه غير محترم للدين. أشار هو إلى هذه الأقوال بقوله وفي الكبيرة اختلاف واضطراب، اختلاف بين العلماء في تحديدها واضطراب للأقوال في عدها. عن ابن عباس قال هن إلى السبعين أقرب، حين سئل عن الكبائر إلى سبع هي فقال هن إلى السبعين أقرب، والمقصود هنا أنها كثيرة جدا، وحديث تقوى السبع الموبقات ليس المقصود به حصر الكبائر فيها، بل هذه من الموبقات، ولذلك أضاف إليها رسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى بعض الكبائر التي هي أكبر من بعض هذه، قال لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة، فأضاف عقوقا لأمهاته وليس في حديث السبع الموبقات. وكذلك لم يذكر في السبع الموبقات الزنا، مع أنه قطعا من الكبائر الفواحش، لأن الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذكر القول الأول في قوله هل هي ما حرمه نص الكتاب، هذا القول الأول أن الكبائر هي ما حرمه نص الكتاب، معناه ما جاء تحريمه في القرآن كالزنا وشرب الخمر والميتة والقتل وتزوجي بزوجة الأبي ونحو ذلك، الانفراد من البحث، الربا، أكل المال اليتيم إلى آخر. القول الثاني أو هي ما أو ما توعد عليه، معناه ما ورد الوعيد به، سواء كان ذلك الوعيد في الكتاب أو في السنة، وعيد بالنار أو بالعذاب أو اللعنة أو ورد حد به أو ترتب عليه حد في الدنيا. وهذا الوجه الأخير وهو ما ترتب عليه حد في الدنيا، المقصود به ما ترتب الحد على ذاته. وثم قول آخر هو المشار إليه بقوله أو ما بجنسه يحد، أن المقصود ما ترتب الحد على جنسه لا على ذاته، فيدخل في ذلك وطء الأمة المشتركة، إذا كان الشخص يملك جزءا من أمة فإنه لا يحد له وطئها، ولكنه لا يحد به، فإن وطئها لم يحد، ولكن هذا كبيرة، لأن الوطأ جنس يحد صاحبه جازنا. وكذلك وطء الأبي جارية ابنه، وكذلك وطء الرجل أمته المتزوجة مثلا، هذا كله كبيرة مع أنه لا حد فيه، كله لا يحد صاحبه، لكنه من جنس ما يحد به. أتى بالقول الآخر في قوله أو هي ما يؤذن في من فعله بكونه بالدين لا اكتراث له، أو ما يؤذن معناه يشعر ويدل في من فعله بكونه بالدين لا اكتراث له، بكونه لا اكتراث له معناه لا مبالاة له بالدين، لا يحترم الدين، رقيق الدين. فهذا يدل عليه جراءته على المعصية، حتى لو تجرأ على الصغائر وأظهرها أمام الناس كانت كبائرة في حقه حينئذ، لأنها مشعرة برقة دينه. هذه بعض الأقوال، وإلا فالأقوال كثيرة جدا، من أراد التوسع فيها رجع إلى مقدمة الزواج. ومقابل الكبيرة الصغيرة، لكل قول في تعريف الكبيرة يقابله قول في تعريف الصغيرة. ما ذكرناه بالنسبة للعدالة في الراوي يقابله الجرح، فالعدل يقابله المجروح. ولدينا فريقان من الناس، فريق عدول مجنون بعدالتهم، وهؤلاء تقبل روايتهم على ما سبق، والفريق الثاني مجروحون مجنون بجرحهم، وهؤلاء هم الضعفاء والمتروكون والمجروحون وروايتهم مردودة. لكن لدينا فريق ثالث اجتمع فيه تعديل وجرح، فهو الذي نحتاج فيه إلى البحث. نعم، بس الثاني المجروحون المقطوع بجرحه كالضعفاء المتروكين بجرحه، والقسم الثالث هو من تعارض فيهم الجرح والتعديل، وهذا القسم هو الذي يحتاج إلى بحث. وبحثه المصنف بقوله وقدم الجرح على التعديل وثبت بواحد مقبول. إذا تعارض الجرح والتعديل في شخص تعدله بعض الناس وجرحه آخرون، المقصود بالتعديل معناها الحكم له بالعدالة، والمقصود بالجرح الحكم له بعدم العدالة وله بما ينقض العدالة، فإن الجرح يقدم على التعديل. وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يقدم المفسر منهما. إذا كان الجرح مفسرا وكان التعديل مجملا قدم الجرح المفسر، وإذا كان التعديل مفسرا وكان الجرح مجملا قدم التعديل المفسر، وإذا لم يفسر واحد منهما قدم الجرح على التعديل، لأن الجارح معه مزيد علم والمعدل متمسك بالأصل، الأصل العدالة. وثبت بواحد مقبول، من له الحق في التعديل والجرح؟ هل يثبت التعديل بواحد أو الجرح بواحد؟ الجواب نعم، إذا كان مقبول الجرح والتعديل، معناه إذا كان ذلك الشخص من أئمة هذا الشأن يعرف من يتكلم فيه ويعرف شروط العدالة واصطفات الجرح، وأئمة الجرح والتعديل مثلا عند المحدثين مشهورون، وقد افتتح عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي كتابه الجرح والتعديل بأئمة الجرح والتعديل، وأول من ذكره منهم مالك بن أنس، وأول ترجمة في هذا الكتاب. ثم بعده ذكر أئمة آخرين كسجان الثوري وشعبة بن الحجاج سجان بن عيينة وحماد بن زيد، هؤلاء أئمة في الجرح والتعديل. فإذا عدل أحدهم راويا ولم يعدله غيرهم معاصريه فإن ذلك كاف، ولهذا ينقل من بعده عنه تعديله. لو وثق مالك الرجل مثلا ولم يروى عن أحد من معاصريه الطعن فيه، فإنه يبقى على الثقة، كل من بعد مالك ينقل التوثيق السابق، لأن المتأخر عن عصر الشخص لا يمكن أن يجرحه ولا يعدله لأنه لم يلقه، إنما التعديل والتجريح لمن لقيه، ومن لقيه إن عدله واحد أو جرحه واحد كان ذلك كافيا، إذا كان الواحد المجرح أو المعدل من أهل هذا الشأن. فلذلك قال وثبت بواحد مقبول، ثبت معناه ثبت التعديل والتجريح بواحد مقبول لعدالته ومعرفته بهذا الشأن وتيقظه. وقيل يشترط فيهما العدل، ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يشترط في الجرح والتعديل العدل، فلا بد أن يكون المعدل مثلا اثنين فأكثر والمجرح كذلك، وذلك قياسا على الشهادة، فإن الشهادة يشترط المالكية في التعديل فيها مثلا رجلين، لكن الفرق واضح بين الرواية والشهادة، فالراجح هو القول الأول أنه يكفي تعديل واحد أو تشريحه إلا معارض غيره. وقيل في تعديل شاهد فقط، وقيل يشترط التعدد في تعديل شاهد أو جرحه فقط معناه فقط، هذا على مذهب المالكية. فقالوا لابد في الشاهد من أن يعدله اثنان، ويشترط المالكية للمعدل أن يكون مبررا في العدالة، والمبرر معناه الزائد على أصل العدالة، والمبرر له أحكام يختص بها، منها أنه لا عذار في شهادته، ومنها أنه يشهد لأخيه، ومنها أنه يصلح للتعديل. هذه من أحكام المبررين عند المالكية. لا يعذار في شهادته معناه إذا شهد على شخص لا يقال لك مطعن فيه، أن شخص عرف بالعدالة، بينما لو شهد عليه عدل يقال له هل لك مطعن في شهادته. فالمبرزون لا يطعن في شهادتهم إلا بالعداوة فقط، إذا أثبت الشخص أن بينه وبينهم عداوة كان ذلك مطعن في شهادته. وإن يجي الإطلاق فيهما كفى، التعديل والتجريح إذا جاء مطلقين أو مجملين غير مفصلين فإن ذلك كافي. لو قال البخاري مثلا فلان ثقة فإن هذا كافي، وكذلك في الجرح. إما لو قال فلان لا شيء أو كذاب مثلا رضاع لا يحتاج إلى الاستفسار، فلهذا قال وإن يجي الإطلاق فيهما أي في التعديل والتجريح كفى، معنى يكتفى به ولا يشترط حينئذ التفصيل. التفصيل هو ذكر السبب، معنى لو قال كذاب وقال له بماذا حدثه، قال وضاع ماذا وضع، هذا لا يشترط. وقيل إن كان لعالم مثلا، وقيل القول الثاني، هذه المسألة فيها خلاف، وهي الجرح المطلق أو التعديل المطلق. فالقول الراجح هو قبول ذلك، والقول الثاني أنه لا بد أن يكون هذا لعالم، فلا يقبل إطلاق الجرح أو التعديل من غيره، لأن بعض الناس قد يظن جرحا ما ليس بجرح، فلهذا لا بد من الاستفصال فيه، فلا بد أن يبين السبب. فإن كان هو غير عالم بأسباب الجرح أو أسباب التعديل لم يقبل منه إطلاق الجرح أو التعديل. ومثل ذلك في التكفير، فإن الشهادة بالردة على شخص لا بد أن يفصل فيها، لا يمكن أن تترك على الإطلاق. لو شهد شاهدا على شخص بأنه كفر أو بأنه ارتد لا بد أن يفصل في سبب ردته، أو يقال ماذا سمعت منه، ماذا فعل، ماذا قال، لأنه قد يكفره بشيء لا يكفر به غيره، وذلك من ما شهد الشهود على بعض الصحابة رضوان الله عليهم بالتكفير في أيام معاوية رضي الله عنه، وقتلوا بالتكفير المطلق، والمقصود بالتكفير عندهم الخروج عن طاعة معاوية رضي الله عنه، وهذا ليس كفرا، لكن الشهود الذين شهدوا به شهدوا أنه كفر كفرة شرعا، مقصود بكفرة شرعا أنه نبذ بيعة معاوية رضي الله عنه، وقتل بسبب هذا عدي بن حجر رضي الله عنه حين شهد عليه الشهود أنه كفر كفرة شرعا،
ولهذا لا بد من الاستفسار في قضية الشهادة بالكفر مثلا، وفصلت الشهادة فيه. والشافعي شرط إبداء السبب في الجرح إلى التعديل، هذا القول الثالث في هذه المسألة وهي الإطلاق في الجرح إلى التعديل، وهو الإمام الشافعي فإنه شرط إبداء السبب في الجرح ولم يشرطه في التعديل. قال إن اختلاف الناس في الأهواء منتشر، فلذلك يشترط الاستفسار في الجرح، فمن جرح لا بد أن يبين السبب شرطه، أما من عدله فلا يحتاج إلى بيان سبب تعديله، لأن ما يجرح به مما يختلف فيه. لذلك قال من خلف العرب، معناه من أجل خلف العرب، معناها اختلافات الناس في الأهواء والمذاهب. العرب الغرض والحاجة، والمقصود هنا الأهواء والمذاهب. لما كانت مختلفة شرط الشافعي في الجرح أن يبين السبب وأن يفصل، لأن ما يجرح لدى قوم قد لا يجرح لدى آخرين، فلهذا احتاج إلى بيان سبب الجرح عند الشافعي. لا بد أن يفسر الجرح عند الشافعي. قال الجرح المجمل لا يقول جرح المفسر، ذكرنا أنه ما ذكر سببه، أن فلانا حدث عن فلان بكذا وقد حضرته المجلس الذي نسب إليه هذا فلم يقل هذا، أو حدث عن فلان ولم يلقه، زعم أنه لقيه في مكان كذا في وقت فلان وقد مات فلان إذاك، أو تغير عقله في الوقت فلان أتيته فسألته عن كذا فأجابني بكذا وهكذا. وجعلوا رواية الذي لا يروي لغير ثقة تعديلا، اختلف في الرواية عن شخص هل تكون تعديلا له أم لا على ثلاثة أقوال. فالقول الأول هو الذي مال إليه الحافظ عبد الحق الإسميلي، أن من روى عنه أحد الأئمة أئمة الجرح والتعديل فإن ذلك تعديل له، لأن العادة أنهم لا يرون عن شخص ضعيف لديهم إلا إذا بينوا ضعفه، ولهذا شطب أحمد رحمه الله تعالى على أحاديث الذين أجابوا في المحنة في المسلم. فإذا أخرج له حدث عنه معناه أنه يثق به فهذا توثيق له. القول الثاني أنه لا يعتبر تعديلا مطلقا، أن التعديل لا بد فيه من التصريح بالعدالة، ومجرد الرواية عنه لا تقتضي تصريحا بذلك. القول الثالث ما ذكره الحافظ القطان الفارسي واعتمده الحافظ الحجر، هو كان الراوي ممن لا يروي إلا عن الثقات فروى عن شخص كان ذلك تعديل لله، وإلا لم يكن تعديل لله. ولهذا فإن كثيرا من الرجال الصحيحين المختلف فيهم كانت رواية البخاري ومسلم عنهم تعديلا له، لمجرد أن البخاري أخرج له في الصحيح الذي يشترط فيه عدالة الراوي والصحة عموما هذا تعديل له. فالذين اختلف فيهم من رجال الصحيحين كان هذا فصلا في شأن الحكم عليه، وهذه قاعدة من القطان التي استخرجها في كتابه بيان لهم عليها في الرد على عبد الحق الإسميلي أحكامه، وهي التي بينها الحافظ بن حجر في نكت على ابن الصلاح، وهي قاعدة مهمة جدا. نعم الأول مطلقا أن كل من سواء كان من يشترط في كتابه الصحة أو لا يشترط، مثلا أخرج له أبو داود في السنن ولم يسكت عن الحديث فيقول هذا تعديل منه. هذا الذي يميل إليه عبد الحق يسبي
تعديل
من الإمام التوفيق.
أما القول الثالث المقصود به من لا يروي إلا عن ثقات يشترك
صح
نعم. وجعلوا رواية الذي لا يروي لغير ثقته تعديلا. وذلك مخرج على مسألة فقهية وهي حكم القاضي بشهادة شخص. فإن حكم القاضي بشهادة شخص كان ذلك تعديلا له قطعا لأنه لا يمكن أن يحكم بشهادة من ليس معروفا لديه بالعدالة. ولهذا قال كحكم من يشترط العدالة بما به شهيدا من بداله. معناه وهذه المسألة السابقة مخرجة على مسألة فقهية وهي حكم قاض يشترط العدالة في الشاهد وهو غير الحنفية مثلا. الحنفية وحدهم هم الذين لم يشترطوا العدالة في الجملة بما به شهيدا من بداله. بداله معنى الشاهد الذي شهد لديه. إذا حكم المقتضى شهادته دل هذا على أنه عدل لديه. وكذلك مسألة أخرى وهي عمل العالم بما رواه. أن يعمل الشخص بما رواه فهذا دليل على أنه صح لديه. لهذا قال وعمل العالم بالمروي تعديل من رواه بالمروي. إذا عمل به اقتضى ذلك تعديله لرواته لأن معناه أنه صح عنده ولا يصح عنده إلا إذا كان رواته عدولا. ولكن هذا من القول باللازم من لازم القول. ولازم القول لا يعد قولا على الراجح لأنه يمكن أن يصح لديه بقرائن لا بثقة الراوي ويمكن أن يكون قد رواه من طريق أخرى صحيحة غير الطريق التي أخرجه منها فلا يكون هذا توثيقا لرواته بهذه الطريقة. ولا يضر ترك حكم أو عمل لأنه لغير شخص احتمل. ليس من الجرح أن يترك العالم الحكم بشهادة شاهد دون الحكم برد شهادته. وكذلك ليس من الجرح أن يترك عالم العمل برواية شخص معين بأمره لأن هذا مما يتطرقه الاحتمال لأنه لغير جرح احتمال لأنه يحتمل غير جرح بأن يكون الترك لمعارض أنه روى معارضا آخر أو لأنه وجد علما بنسخ ذلك الخبر فكل هذا محتمل. إذا تطرق الاحتمال فقط الاستدلال. بقي في تقسيم الناس أننا ذكرنا من قبل فلها شخصا هي العدول المقطوع بعدالتهم والمجروحون المقطوع بجرحهم ومن تعارض فيهم الجرح والتعديل. بقي لدينا قسمان وهما المجهول والمستور. المجهول الذي لم يوصف بجرح ولا بتعديل ومستور الحال الذي هو على أصل السلامة. قال فيهما لا يقبل المجهول. لا يقبل المجهول ظاهرا وباطنا إجماعا لعدم تحقق عدالته وعدم ظنها. والمجهول ينقسم إلى قسمين لدى المحدثين مجهول حال ومجهول عين. مجهول العين من لم يعرف لم يعرف اسمه أو عرف ولم يعرف نسبه أو عرف اسمه ونسبه ولم يعرف شخصه. ومجهول الحال معناه من لم يروي عنه إلا واحد وأكثر ذلك من رواية الأبناء عن الآباء وكثير منها يكون فيه جهالة حال. والمستور مستور هو من كان ظاهره العدالة ولكن باطنه لم يطلع عليه فلم يروا فيه جرحا ولا تعديلا، فهذا اختلف فيه. فقال هو والمستور قبوله، قيل هو المستور قيل يقبله، وهذا مذهب المتساهلين. ومن أشهرهم ابن حبان، فإنه يوثق كل مستور، كل ما كان ظاهره الاستقامة والعدالة ولم يعلم شيئا عن باطنه حكم له ابن حبان بأنه ثقة وجعله ثقة. وهذا من تساهله، ولكنه مذهب له ليس تساهلا لتطبيق القواعد على الأشخاص مثل ما يحصل للتلميذ مثلا أو للحاكم. تساهل ابن حبان ليس مثل هذا النوع من التساهل، فتساهل ابن حبان تساهل في المذهب والشرط لا تساهل في التنزيل، وتساهل الحاكم التلميذ تساهل في تنزيل القاعدة على الأفراد. ولهذا كان قول العراقي رحمه الله تعالى في البستيذ عن الحاكمة على تساهل منتقدا، لأن المقصود بالتساهل هنا تساهل مذهبي في مذهبي وشرطي. والمستور قبوله قيل هو المشهور، وذلك أننا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. قال عمر رضي الله عنه إن الناس كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فالحكم بحسب الظواهر فقط، لا رأينا شخصا مواظبا بحسب الظاهر على الصلاة والعبادات الظاهرة ولا نعرف منه ما سوى ذلك، نحكم بعدالته حتى يتبين الشرع، لأن الأصل السلام. وهذا فيما يتعلق بالشهادة هو مذهب جمهور العلماء، لكن كثيرا منهم تشددوا فقالوا لا بد من معرفة الباطن، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عدل عنده رجل آخر قال هل سافرت معهم، فدل هذا على أن التعديل يشترط لهم معرفة الباطن ولا يكفي فيه معرفة الظاهر فقط. ولهذا لما بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في أنه كان يرى سنس الرجل فيتوسم فيه خيرا فيقضي بشهادته دون معرفة باطن النموع، ولذلك قالوا لم يكن محمود السيلكي في القضاء، وكان مجروحا عندهم حتى في الشهادة وحتى في الرواية عند المحدثين، مع أن البخاري احتج بعمله في قبول كتاب القاضي، قبول كتاب القاضي القاضي البخاري صحيح احتج بعمل بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، قد عزله عمر بن عبد العزيز وهو الذي ولاه قضاء البصرة، لكنه يقول غرني بحسن صلاتي. مع ذلك فإن ألسنة الخلق أقلام الحق قد أثنى الناس عليه كثيرا، من ذلك ثناؤه غيلان عليه بفضائله المشهورة، منها مثلا ولكنني أقبلت من جانب قسن أزور امرأة محضا نجيبا يمانية ينالي أبي موسى ترى القوم حوله كأنهم الخلوان أبصر نبازيا مرنين من ليث عليه مهابث تفادى الأسود الغلب منه تفاديا، وما يغلبون الضحك إلا تبسما ولا ينبسون القول إلا تناشيا، ندى ملك يعلو الرجال بضوئه كما بهر البدر النجوم والسواريا، فلا البخت منهم يرهبون ولا القناع عليهم، ولكن هيبة هي ما هي بمستحكم جزل المروءة هين من القوم لا يهوى الكلام اللواغيا، فتسن سهل الحلم تسمع قوله يوازن أدناه الجبال الرواسية، بلال أبي عمرو وقد حال بينما تنائف يحسرن الخلاصا نواجيا، وغير هذا من مباحثه. ورجحوا قبول الابتداء غير مبيح كذب أو داعي، كذلك مما يقابل العدالة عدم البدال. والمبتدع ينقسم إلى قسمين، إلى مبتدع بدعة مكثرة ومبتدع بدعة غير مكثرة. فالمبتدع بدعة مكثرة مردود الشهادة لما سبق أن الكلام شرط في الرواية. ليس كلهم، هم شخص بعينه، شخص بعينه إذا ثبت عليه الكفر، تقم عليه بالكفر، فإنه تربى شهادة كفر بسبب البدعة. إذن الحلاج مثلا لا تقبل روايته لأنه حكم عليه بالكفر بسبب بدعته. أما البدعة غير المكثرة حتى ولو كانت البدعة نفسها كفرا ولكن لم يكفر بها صاحبها لعدم تحقق الشرطين أو لحصول مانع، فهذه إن كان صاحبها غير مستبيح للكذب ولا داعية إلى بدعته قبلت روايته، وهذا مثل الرفض فقد قبلت رواية عبيد الله بن موسى وأخرج له البخاري الصحيح عنه شيعي لكنه غير داع إلى بدعته وغير مستبيح للكذب في روايته. وكذلك عمران بن حطان وهو خارجي وقد أخرج له البخاري الصحيح لكنه غير داع إلى بدعته وغير مستبيح لسببه روايته. لا ما تعرف ما تعرف لا كان زمن الرواية عنه أكثره كان حين كان مختفيا في دمشق يتستر باسم غير اسمه، وهو الذي يقول في روح ابن سنباعن قال طورا يماني إذا لقيت ذا يمنين وإن لقيت مع عبدين فعدناني إذا لقي مع عبدين يتسب إلى عدنان، وذكر خاب معه في أنسابهم ومزاخرهم، وإذا لقي قحطانيا يتسب إلى قحطانا وخاب معه في أنسابهم ومزاخرهم. كان واسع الثقافة جدا، كل من لقيه يحدثه صفا. هذا لا يتنفى مع الصفر لأن رجل مستكر يخاف من الخبر يسلم العود المريك في الزخم
خوارج معروفين.
نعم هو يخوض معه ينسابهم وينتسب إليهم لا بد أن يكون له قوة لهم وابن أرتقى منهم كما يسأل رسول صلى الله عليه وسلم قال ابن أرتقى منهم، وما من أحد غالبا من العرب إلا له قولات في عدنان وقولات في قحطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف بطن من العرب إلا له في قولة إلا تغلب، لم تغلب واحدا لا تعرف له قولة، وجميع قبائل العرب الأخرى ما فيها قبيلة إلا له قولة، ويعرف له 500 أم وفيها كثير من العربية. فلهذا قال ورجحوا قبول الابتداعي من أو قبول رواية الابتداعي من المبتدع غير مبيح، غير مبيح كذب، معناه إذا كان ذلك الابتداع وغير مبيح للكذب، فإن كان مبيحا للكذب لم تقبل روايته. وذلك مثل بعض فرق الشيعة الذين يستبيحون الكذب لنصرة مذهبهم أو لتصديق من وافق نحلتهم، كل من وافق نحلتهم شهدوا له على ما ادعاه. غير مبيح كذب أو داعي، معنى داعي إلى بدعته إذا كان داعية إلى بدعته لم يقبل. والمقصود هنا بالداعية إلى بدعته معناه الذي ينافح عنها ويجادل عنها ويوهرها، وإلا فمجرد دعوته أشخاصا يستدي إلى بدعته لا يقتضي جرح شهادته بذلك. وخبر الآحاد منه مسند وهو ما اتصل فيه السند، خبر الآحاد ولا يختص بهذا، فكذلك أيضا المتواتر منه مسند وهو ما اتصل إسناده، وهذا يسمى مسندا وهو مشتق من الإسناد، من أسنده معناه نسبه، وكأنه جعله معتمدا على غيره. والسند في الأصل ما يستند إليه، ومنه ذروة الناقة وسنامها يسمى سندا لأنه تستند إليه الرحل، ولهذا قال الشاعر ابطالها طول السفار مقرمدا سندا ومهلد عائم المتخيم. ابطالها طول السفار مقرمدا سندا سندا مقرمدا ومهلد عائم المتخيم قرجرها الأربع. لم يبقي طول السفار شيء من جوفها ولا من لحمها، لم يبقى لها إلا قرجرها الأربع وسلامها الذي يسمى الراحل. سماه سندا. فإن اتصل الإسناد دون انقطاع سمي الحديث مسندا سواء كان من المتواتر أو من أخبار الآخر. أما إن كان منقطعا فالانقطاع أنواع، منه سقوط راو واحد وهذا يسمى إذا كان من الوسط انقطاعا، وإذا كان من الأول معلقا، وإذا كان من الآخر مرسلا. وسقوط راويين على الترتيب يسمى الحديث به معضلة. وإذا كان الحديث جزء من الشخص فيه كان منقطعا مقطوعا به أو منقطعا ظاهرا، وإن كان غير مجزوم به سمي منقطعا خفيا أو معللا، لأن انقطاع الخفي نوع من أنواع العلم ومثله تدليس مثلا. وإن يكون معنعنا فمسند إلا المدلل واجتماع يوجد. كذلك إذا كان الحديث معنعنا لم يصرح فيه باستماع أو التحديث فإن ذلك لا ينفي الإسناد عنه، بل يبقى مسندا حكما وقال عن فلان عن فلان فهذا إسناد حكم، إلا إذا كان معروفا بالتدليس. فالعنعنة لا تقبل من المدلس، ومحل هذا إن عنعن في جميع الطرق، وإلا فإن عنعن في بعض الطرق وأسند في بعض عمل على الإسناد حتى ولو كان هو مدلس. ويحمل على هذا كثير من الأحاديث الصحيحين، من أحاديث أبي إسحاق السبيعي مثلا، أو أحاديث قتادة، أو غيرهما من الأئمة الذين كانوا يدلسون. فما كان من هذا العنعنة في الصحيحين فإنه يوجد بالتحديث